صلى الله على محمد وآله المؤمنين. استدراك هنا لما تقدم قلنا في تعريف الواجب الكفائي والوجوب الكفائي هو ما يكون التكليف متجها نحو طبيعي المكلف، والطبيعي يتحقق في ضمن افعال وافراد، فلو امتثل واحد الصلاة على الميت كان المتصل هو المكلف دون غيره، وكذلك اذا وقف مجموعة من الناس بلين وصلوا على الميت فالكل واحد ينوي الوجوب، بلين ما لم تتم صلاة فأصل الوجوب موجه إلى طبيعة المكلف موجودون، والطبيعي يتحقق في ضمن أفراد وفي ضمن أفراد بنحو واحد. هذا تعريفنا للوجوب أو الواجب الكفائي. وتكليم وتفسير عن والنائني تفسير قال أن التكليف قد يكون موجها إلى صرف وجود المكلفين، وقد يكون موجها إلى عموم أو مطلق المكلف. في صورة إطلاق والعموم يكون التكليف ثابتا لكل واحد واحد من المكلفين، مثل يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ونحمد عليكم. فهنا يكون الوجوب عينيا. وأما إذا كان التكليف متوجها لصرف وجود المكلف، وصرف الوجود يكون يتحقق بمكلف واحد وبأكثر من مكلف، يريد يستفيد نائني بهذه النظرية نفس الفائدة التي استفدنا نحن من تعريفنا للوجوب والواجب الكفائي. هذا والنظرية. وما أفاده نائني لا نقبله فعلا نذكره فقط على بعض الملاحظات مع التفرقة بين نظريتنا ونظريته رضوان الله تعالى عليه. نحن جعلنا التكليف متوجه إلى الطبيعي الذي يكون معروض للوجود والعدم، بخلاف أنني هو وجه التكليف إلى الوجود. ومعنى ذلك إذا لم يكن المكلف موجودا تكليف ينتفي، وهذا لا يمكن التزام به. بل إذا تأخذ الإنسان الذي إذا وجد المكلف فلا بد من منشئ آخر وإله آخر عليه بالله ينشئ تكاليف، هذا غير معقول. هذا فرق من جهة بين النظريتين، والمحظور مترتب على نظريتين عيني من جهة أخرى. وملاحظة أخرى أنه صرف الوجود الوجود صرف يعني معناه مع قطع نظر عن المحية، وجود مع قطع عن المحية هذا لا يكون توجيه تكليف إليه. الوجود وحده هو هذا لا يوجه إليه تكليف، تكليف وجهه إلى المحيات بشرط وجودها، فهو جعل الشرط هو عين المكلف وليس الحياة شرط في المكلف، لا أن الحياة هي المكلف به، هو جعل الحياة يعني وجود نفس الحياة المكلف استغفر الله نفس الحياة جعل مصب التكليف، هذا غير واضح. ثم الوجود يأتي صرف الوجود في مقابل وجودات خاصة، هذا لا في مقابل الماهيات والأفراد، هو جعل صرف الوجود في مقابله المطلق، وهذا غير واضح. فالنتيجة ما أفاده نائني مختلف من أما قلنا، ولا نلتزم بما أفاده المحقق نائني. نعود إلى محل بحثنا، الوجوب هذا كفائي هنا أو عيني؟ هناك عبارة نقل فيها تنقيها عن شيخ العظم الأنصاري، وتلك العبارة أتصور أنها ناقصة، فإخوتي يراجعون أصل كتاب الشيخ كتاب الشيخ قدس سره لضبط المطلب والعبارة التي صدرتا من الشيخ العظم. الموجود في التنقية هو أنه سقوط التكليف بقيام البعض لا يقتضيها أنه وجوب كفائي، لأنه يسقط التكليف بالعجة وبالطفل المميز وغير مميز، وكذلك هذا بفعلنا غير فعل المكلف. إذن يقول هذا لا يعني سكوته، لا يعني الوجوب كفاية. في الواقع ليس هكذا هكذا كلام الشيخ العظم. كلام الشيخ العظم هالشكل، هو أنه يقول مقتضى الروايات الوجوب العين، لأنه إذا دار الأمر في أن بين في تكليف معين أنه عيني وكفائي، مقتضى القاعدة أنه عيني هذا. ولكن في مقابل هذا إجماعات وشبه ضرورة إسلامية اقتضت أن التكليف بالأحكام الميتة كفائي وليس عيني. يقول وإلا مع غدنا قد نزعنا هذه الإجماعات، فلا يمكن أن يستدل على الكفائية بسكوت التكليف بفعل البال على الباقي، هذا لا، لأن التكليف يسقط بفعل غير المكلف. هذا مثل حجة حولت الفراش المحتضر إلى الكبلة، أو الدابة كان نائمة على العربانة مثلا، دابة اتجهت وحدها لغرض من الأغراض ابن الدابة، هذا فأصبح بل وجه الميت وجه المعتذر إلى الكبلة، أو طفل غير مميز أو مميز غير مكلف. فسقوط التكليف بفعل غير مكلف، بفعل غير الإنسان، بفعل غير الحيوان، هذا لا يقتضي أن الوجوب كفائي. أشكل عليه سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه على ما نسبه في التنقية، نشكل عليه بأنه هاونا سكوت تكليف لتحقق غرض المولى. قلنا هذا الكلام من سيدنا العظم غير واضح، إذ قلنا في محله إن الغرض للمولى يتحقق بمجرد إنشاء تكليف، وهو جعل العبد في معرض التقرب إليه تعالى. هذا هو غرض المولى من فعل المولى، وهو إنشاء التكليف. وأما ما يتحقق بفعل العبد وهذا فهو شيء آخر، وهو التقرب إلى المولى، وما يترتب على فعل مباشرة من الآثار ذاك يكون غرض العبد. فما هو يتحقق غرض المولى فهو قد تحقق بإنشاء التكليف، ويتحقق غرض المكلف وليس الفاعل مكلفا حتى يتحقق غرض فاعل هوى، فاعل حضرة الدابة، فاعل هذا طفل غير مميز، أين يتحقق الغرض؟ فمسألة الغرض هذا أجنبية عن محل الكلام، فصحيح أنه تحقق بارتفاع الموضوع هذا وليس هذا على الكلام البكر.